بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب يعني الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: غدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. قال: رواه أحمد ومسلم والنسائي. قال: وللبخاري من حديث أبي هريرة مثله. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بفضل الجهاد في سبيل الله تعالى، وإن قل مدته، ما دام الغرض منه نصرة دين الله وإعلاء كلمة الله وامتثالا لأمر الله، فإن الله سبحانه وتعالى يثيب صاحبه على العمل القليل بالشيء الكثير. فقال في هذا الحديث: غدوة يعني خروج في وقت الصباح، أو روحة أي خروج في وقت العشي بعد الزوال في سبيل الله، أي في الجهاد في سبيل الله، يقضيها العبد مجاهدا في سبيل الله، مقاتلا ناصرا دين الله، خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وقوله خير يعني أكثر خيرا، أفعل تفضيل أي أخير. وعلماء العربية يستخدمون كلمة خير وشر بمعنى أفعل التفضيل، وإن كان قد جاء في الشرع ما يدل على استخدام أخير وأشر، لكن أكثر استخدام هاتين الكلمتين إن جاءتا لأفعل التفضيل على وزن خير وشر، قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. هنا جاءت العبارتان على أنها مصدر وليست أفعل تفضيل، لكن قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، يعني أكثر خيرية من صدقة يتبعها أذى، فهنا هي بمعنى أفعل التفضيل. قال: خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. وقوله مما طلعت عليه الشمس وغربت، لأن الشمس إذا طلعت تطوف بالأرض كلها، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الغدوة في سبيل الله أو الروحة في سبيل الله خير من الأرض كلها. وقد جاءت روايات أخرى نصت على أن الغدوة أو الروحة في سبيل الله أفضل من الدنيا كلها، فيكون أو فتكون تلك الروايات مبينة للمراد بقوله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. ومعنى الحديث يعني لو أن إنسانا قضى اليوم كله في طاعة الله، يقيم العبادة، يعبد الله ويذكره ويشكره ويطيعه ويلتزم أمره، وأن غيره خرج غدوة أو روحة في الجهاد في سبيل الله، فإن صاحب الجهاد في سبيل الله أفضل من من قضى يومه كله في الطاعة والعبادة. هذا معنى قوله روحة أو غدوة أو روحة في سبيل الله خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، لأن الشمس تطلع من جهة وتغرب من جهة، فهي تعم ما تمر به يعني من الدنيا. قال رواه أحمد ومسلم، أي الحديث من الحديث الصحيح، حيث أخرجه مسلم في صحيحه ورواه أحمد في المسند، وكذا الإمام النسائي أورده في سننه. قال وللبخاري من حديث أبي هريرة مثله، يعني إن الإمام البخاري أخرج الحديث بلفظه لكن من مسند أبي هريرة لا من مسند أبي أيوب، فيكون حديث أبي هريرة شاهدا لحديث أبي أيوب. نعم. ذكرتم
الروحة أما خروج المساء، ذكرتم الروحة أما خروج المساء، هل هي من الأفضل؟ ذكرتم اللوحة الروحة أما خروج المساء.
نعم.
الروحة هل هي من الأفضل؟
ليست من الأفضل.
نعم.
لأنها هي في مقابل الغدوة. الغدوة الخروج في الصباح، والروحة الخروج في المساء. ويؤيدها قوله سبحانه وتعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، يعني أن مسيرتها في الصباح مسيرة شهر ومسيرتها في المساء مسيرة شهر، وليس المراد بالرواح يعني العودة، وإنما الأصل فيها معناها الخروج في المساء سواء كانت للعودة أو كانت لغير العودة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة. ومعنى فواق ناقة يعني المدة التي تكون بين حلبتين، المدة التي تكون بين حلبتي الناقة. جرت عادة الناس أنهم يحلبون النوق مثلا في الصباح ثم في المساء، فهذه الفترة التي هي بين الحلبتين من جاهد فيها في سبيل قدرها في سبيل الله وجبت له الجنة. قال من قاتل في سبيل الله فواق ناقة، أي مقدار ما بين الحلبتين، وجبت له الجنة. ومعنى وجبت له الجنة يعني الله سبحانه وتعالى أوجب له الجنة وحكم له بأن يدخله الجنة، يعني إذا خلى من الموانع، بأن كان الجهاد خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، وكان في قتال العدو، وكان خاليا من الرياء والغلول، وكان من إنسان آمن بالله واليوم الآخر، لأن الجهاد من غير المؤمن لا يقبل، ولأن الجهاد إذا لم يكن خالصا لوجه الله لا يقبل، ولأن الجهاد إذا كان في غير العدو يأذم فاعله، لذلك تجب له الجنة إذا توافرت فيها شروط الجهاد في سبيل الله. مو قلنا فواق الناقة هو المدة بين حلبتين، بين الحلبتين للناقة. يعني المدة بين الحلبتين تسمى فواق، الزمن الذي يقع بين حلبتي الناقة تسمى فواق. قال رواه أحمد والترمذي. قال وعن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. قال رواه أحمد ومسلم والترمذي. وقوله تحت ظلال السيوف كناية عن أنها للمجاهدين في سبيل الله، لأن الإنسان إنما يكون تحت ظل السيف إذا ما تلاحم المقاتلان، وإذا ما تواجه المحاربان، فإنهم إذا ما تواجها كان كل واحد منهما تحت ظل سيف صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة يعني الله سبحانه وتعالى كتبها وفرضها وقدرها لمن يجاهد في سبيل الله، لمن وقف تحت ظل سيف عدوه. وهذا إنما هو خاص بالمؤمنين دون غيره، أما من وقف تحت ظل سيف المؤمن وهو كافر فليس له هذا الوعد، بل جاء في الحديث ما يدل على خلاف ذلك، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن من يقاتل في سبيل الله قال له الجنة، وأخبر أن من يقاتله فإنه إن قتل فهو في النار، لأن الأول عن المؤمن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، وأن الثاني إنما يقاتل لتكون يريد أن يفسد في الأرض، يريد أن يصد عن دين الله، يريد أن يمنع انتصار الإسلام، فلذلك هو في النار. فالمراد بقوله تحت ظلال السيوف يعني تحت ظلال سيف العدو الذي يريد قتل المؤمن، فإن المؤمن لو تعرض للقتل استوجب الجنة بسبب هذا الجهاد في سبيل الله. قال وعن ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا الحديث شاهد لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حيث جاء بنصه وبلفظه، والحديث أيضا صحيح رواه أحمد والبخاري، أما أحمد ففي مسنده وأما البخاري ففي صحيحه، فكل هذه الأحاديث تدلنا على فضل الجهاد في سبيل الله وفضل من استشهد وقتل في سبيل الله فإن ثوابه الجنة. ثم قال وعن سالم بن سعد يعني الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. والرباط مأخوذ من المرابطة بمعنى الملازمة والمصابرة، والأصل في الرباط أن يأتي الشخص ويربط فرسه في مواجهة العدو بقصد متابعة تحركات العدو ورصدها. هذا الفعل لما كان الغرض منه تتبع العدو، ولما كان الغرض منه حماية المسلمين من أن يهجم عليهم العدو دون عن غرة، أو يهجم عليهم العدو بغرة، كان حكمه حكم الجهاد في سبيل الله، لأن الوسائل لها حكم الغايات، ولأن بداية هذه الأعمال يعني الجهاد الرباط. فلذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرباط له حكم الجهاد في سبيل الله، وأن صاحبه يثاب كما يثاب المجاهد في سبيل الله، حيث قال: رباط يوم في سبيل الله، يعني في الجهاد، في متابعة أخبار، في متابعة تحركات العدو، خير، أي أكثر خيرا وذوابا من الدنيا وما عليها. فلو أن إنسانا أعطي الدنيا وقدر له أن يعمل فيها من الطاعات والعبادات ما يستغرق به ذلك اليوم، فإن المرابطة في الثغور أفضل منه. هذا معنى قوله: خير من الدنيا وما عليها. قال: وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها. ومعنى موضع صوت أحدكم يعني المكان الذي يمتد فيه الصوت، صوت الإنسان الذي يستخدمه ويحمله لينكل به العدو، هو أفضل من الدنيا كلها. فإذا كان موضع الصوت أفضل، فلا شك أن الموضع الذي يعطيه الله للعبد في الجنة هو خير من الدنيا وما فيها من باب أولى. وهذا الحديث إنما أريد به الحث على الجهاد في سبيل الله ولو كان بالمقاتلة بالصوت، فإن إلحاق النكاية بالعدو يعتبر من الجهاد في سبيل الله، يستوجب به العبد الجنة. وما يعطى في الجنة من ما قل مهما كان قليلا ويسيرا فإنه أفضل من الجنة، فإنه أفضل من الدنيا وما فيها. نعم. ايش؟ ما في ثغور بين ديار المسلمين. هؤلاء الذين يرابطون يختلف الحكم باختلاف النية، إن كان الغرض منه حماية المسلمين وطمأنتهم ومنع تسرب الأذى إليهم، فلا شك أن هذا يعتبر من الجهاد في سبيل الله. لكن إن كان من أجل المقاتلة بين المسلمين، فإنه قد مر بنا إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد، يعني الخروج مساء، أو الغدوة يعني يغدوها العبد، أي للجهاد في سبيل الله، خير من الدنيا وما عليها. وهذا الحديث، هذا الجزء من الحديث سبق أن ورد، فيعد هذا شاهدا له، يعد هذا من الشواهد له. فهذه الأحاديث كلها تؤكد الجهاد في سبيل الله، وتبين فضل الجهاد في سبيل الله، وتكشف عن ما يحصل عليه العبد المؤمن إذا ما جاهد في سبيل الله، فإن ثواب الجهاد في سبيل الله الجنة، وإن أقل ما يثاب به العبد هو خير من الدنيا وما فيها. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث، هذه الأحاديث التي مرت بنا معظمها مما رواه الشيخان أو اتفق عليها، فحديث سهل بن سعد متفق عليه، وحديث ابن أبي أوفى رواه البخاري، وحديث أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه رواه الإمام مسلم، وحديث أبي أيوب رواه الإمام مسلم، وحديث أبي عبس رواه البخاري، وحديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه رواه الشيخان يعني متفق عليه، ولم يبق إلا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه مما رواه أحمد والترمذي. ولذلك الإمام الشوكاني لم يتكلم على هذه الأحاديث كلها إلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي لم يخرجه الشيخان. قال فيه حديث أبي هريرة الآخر، قال الترمذي هو حديث حسن ولفظه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب فيه عيينة من ماء، يعني فيه عين صغيرة عذبة أي ماؤها حلو، قال فأعجبته لطيبها، أي أعجبته هذه العين لطيب مائها، فقال: لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب، والشعب أصله الطريق في الجبل أو المكان المرتفع في الجبل، فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكأن غرضه من الاستئذان والبقاء في الشعب ليتفرغ للطاعة وللعبادة، ولئلا ينشغل بأمور الدنيا وينشغل مع الناس. قال: فذكر ذلك، أو فذكر ذلك يعني الرجل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال، أي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله، ومعنى مقامه يعني وجوده في الجهاد في سبيل الله، أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، أفضل من صلاته في بيته 70 عاما، وإن كانت الصلاة طاعة وعبادة إلا أن الجهاد أفضل منها، وذلك لأن الصلاة إنما يعود فائدتها وخيرها ونفعها على صاحبها دون غيره، وأما الجهاد في سبيل الله فإن نفعه يتعدى الإنسان إلى غيره، لأن فيه دفع للضرر عن المسلمين، ولأن فيه جلب الخير، حيث إن الله تعالى يكرم العبد بأن يجري على يديه قبول الإيمان من غيره، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، أو من حمر النعم. ولأن في الجهاد في سبيل الله مصالح تتعدى الشخص إلى غيره من المسلمين، فهو يدفع ويدرأ عنهم الشر ويجلب لهم الخير وينشر دعوة الله ويكثر سواد المسلمين لأجل ذلك كله كان الجهاد في سبيل الله أفضل من الصلاة في البيت. قال: فإن مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 70 عاما. سواء كانت فريضة أو سنة، فريضة أو نافلة، الجهاد خير منها. وهذا لا يعني أن الإنسان يترك الصلاة ويقتصر على الجهاد، لأن أداء الصلاة أمر مطلوب، بل إنه أول الأعمال طلبا. وكأن المراد أن من يجاهد يقوم في سبيل الله ساعة مع الإيمان وأداء الواجبات خير من أن ينفرد فيصلي 70 صلاة في بيته أو 70 ركعة في بيته، فإنه لا مقارنة بينهما، إذ الجهاد أفضل من مجرد فعل الصلاة. قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ وهذا يؤيده قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يؤيده قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها: نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. فهذه الآيات تؤيد ما جاء في هذا الحديث وتعززه. قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؟ ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله، أي جاهدوا في سبيل الله. من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. ومعنى فواق ناقة كما قلنا في الفترة التي بين الحلبتين، ومعنى وجبت له الجنة يعني إن الله تعالى قضى له بدخول الجنة. ثم قال قوله: كتاب الجهاد. طبعا مر بنا معنى كلمة كتاب، لأنها كتب، يكتب كتبة وكتابا، وكتاب اسم مصدر، والتكتب معناه التجمع، والمراد به هذا موضع جمعت فيه الأحاديث المتعلقة بالجهاد. والجهاد قال في الفتح، يعني قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري: الجهاد بكسر الجيم، أصله لغة المشقة، لأن الفعل جهد يجهد جهادا أو جهدا، فجهدا المصدر والجهاد اسم مصدر. لغة هو بمعنى المشقة، يقال جاهدت جهادا أي بلغت المشقة. وشرعا قال: بذل الجهد في قتال الكفار. بذل الجهد في قتال الكفار يسمى جهادا، هذا تعريفه في الشرع. قال: ويطلق أيضا على مجاهدة النفس ومجاهدة الشيطان ومجاهدة الفساق. كل مجاهدة لكل نوع من هؤلاء يسمى جهادا. وهذا الذي يسميه العلماء بالجهاد الأكبر، مجاهدة النفس والشيطان والفساق، يسمونه بالجهاد الأكبر، ومجاهدة العدو تسمى بالجهاد الأصغر. وقد ورد أثر في هذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن عاد من غزوة تبوك قال لأصحابه: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر الذي هو مجاهدة النفس والشيطان والفساق. قال: فأما مجاهدة النفس فعلى أي شيء تكون؟ قال: فعلى تعلم أمور الدين، أن يحمل نفسه على أن يتعلم ما ينفعه في دينه، ثم على العمل بما تعلمه، ثم على تعليمها غيره. فهذا هو مجاهدة النفس. ونلاحظ أنها كلها تتعلق بالتعليم والعمل، ولذلك جاء الحث على العمل والتعلم، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فإن تعلم القرآن وتعليم القرآن والعمل بما يتعلمه الإنسان فيه ثواب عظيم. وقد روى في بعض في الأثر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل بما تعلم، أو من عمل بما علم، رزقه الله أو أعطاه الله علم من لم يعمل. نعم، لأن الجهاد النفس عن المعاصي هذا من آثار ومن نتائج التعلم، فإن الإنسان إذا تعلم وعلم الحلال من الحرام حمل نفسه على فعل الحلال واجتناب الحرام. قال: وأما مجاهدة الشيطان فعلى دفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. والمراد بالشبهات كل ما يثيره مما يعكر على العبد صفو دينه وعبادته، وأما ما يتعلق بالشهوات فكل ما يعكر عليه بأن يقصيه عن أداء عبادته. ولهذا بين أن الشيطان يحرص على أن يلبس على الناس دينهم، وهذا هو المتمثل في الشبهات، وأن يقعدهم ويثبطهم عن عباداتهم، وهذا هو تزيينه لهم بالشهوات. قال: وأما مجاهدة الكفار فتقع باليد والمال واللسان والقلب. أما اليد فالجهاد به، وكذلك بالمال، كما قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وأما الجهاد باللسان فذلك أيضا بكشف ما عليه الكفار من باطل وتبيين الحق لهم والدعوة إلى الله تعالى فيهم. وأما الجهاد بالقلب فإبراز أو فاعتقاد بطلان ما هم عليه، والإنكار بالقلب على ما يقع منهم من مخالفات، لأن الجهاد هو بمثابة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطيع فبلسانه، فإن لم يستطيع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهكذا مجاهدة الكفار تكون بهذه الأسباب، ومجاهدتهم بالقلب أن تنكر ما هم عليه، وأن تعزم على أنه إن تيسر لك وإن وجدت من يعينك على إزالة والقضاء على كفرهم تفعل ذلك. قال: وأما الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب، لأن الفساق هم عصاة المسلمين، ومجاهدتهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأساليبه ووسائله. ثم قال: واختلف في جهاد الكفار هل كان أولا فرض عين أو كفاية. وهذا الاختلاف كأنه يشير إلى حكم الجهاد في سبيل الله، هل هو فرض عين بمعنى يلزم كل واحد، أو هو فرض كفاية بمعنى أنه يلزم مجموع المسلمين دون جميعهم، أي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وأشار هنا إلى أن من أهل العلم من جعل الجهاد فرض عين على المؤمنين الأولين، على المهاجرين والأنصار، ومنهم من جعله خاصا بالمهاجرين لأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم، ومنهم من جعله خاصا بالأنصار لأن الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد فيكون واجبا في حقهم، وينهب الإمام الشوكاني رحمه الله إلى أن الجهاد في حق الأولين قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. بالنسبة للمهاجرين هو فرض عين لمن وجهه وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يجاهد، أما من لم يعني يقع عليه الأمر أو يوجه إليه الأمر فهو فرض كفاية في حقه. وأما الأنصار فإنما يكون فرض عين في حقهم إذا ما توجه العدو نحو المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على أن ينصروه مما ينصرون منه أنفسهم وأهليهم، وهذا إنما يكون لو باغتهم العدو في المدينة. ثم قال رحمه الله: والظاهر والله أعلم أن الجهاد في أصله فرض عين، وإنما يتوجب ويصير فرض في أصله فرض كفاية، أن الجهاد في أصله فرض كفاية، وإنما يصير فرض عين إذا ما توجه على العبد. وأيضا ذهب الإمام الشوكاني إلى أن أصل الجهاد هو يرى أنه فرض عين، ولكن يختلف أداء هذا الجهاد باختلاف الأحوال، فقد يكون باليد، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالمال، وقد يكون بالقلب. فهو في أصله فرض عين يتعين على كل واحد، وكل إنسان يجاهد بقدر ما يستطيع، إن كان قادرا بنفسه ففعل، وإن كان قادرا بماله ففعل، وإن كان قادرا بلسانه ففعل، وإلا فبقلبه. وعلى ذلك يكون قد أراد بالجهاد معناه الأعم، لو لم يرد به مجرد الخروج والمقاتلة والجهاد بالسنان، يعني بالنفس أو باليد أو بالمال. نعم. إيه، قال الذين يقاتلونكم، لكن هذا العموم مقيد، ألم يقيد بقوله الذين يقاتلونكم؟ يعني إن بدأوكم ابدأوهم واقتلوا الذين يقاتلونكم، ومفهومه أن من لم يقاتلكم لا تقاتلوه، فليس العموم هنا على إطلاقه. قال واختلف في جهاد الكفار، هل كان أولا فرض عين، هل كان أولا فرض عين أو كفاية؟ ومعنى فرض العين يعني المتوجب على كل واحد، ومعنى فرض الكفاية المتوجب على المجموع. ثم قال في باب وجوب النفير، قال فيه قولان، يعني قولان عن أهل العلم مشهوران للعلماء، قال وهما في مذهب الشافعي، يعني القولان، يعني القولين. وقال الماوردي أحد أئمة الشافعية كان عينا على المهاجرين دون غيرهم، يعني الجهاد أول ما فرض كان فرض عين على المسلمين المهاجرين. نعم نعم، هو يجب على المجموع لا على الجميع، إذا قام به البعض سقط عن الباقي. وقال الماوردي كان عينا على المهاجرين، يعني كان فرض عين على المهاجرين دون غيرهم. قال ويؤيده وجوب الهجرة قبل الفتح، لأن الهجرة تعد من الجهاد، لأنها وسيلة لأن يتجمع المسلمون ويجاهدوا ويقاتلوا العدو. فلما فرض الله الهجرة على المؤمنين المهاجرين وأمرهم بالخروج واستثنى من ذلك المستضعفين، تبين أنها فرض عين. قال ويعيده وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام. وقال السهيلي كان عونا على الأنصار دون غيرهم، يعني كان الجهاد في أول الإسلام فرض عين على الأنصار، لأنهم التزموا بنصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا هاجر إليه. قال وأيده مرايعتهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليلة العقبة، أي ليلة أيام التشريق عند العقبة الكبرى، إذ تجمع الأنصار وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إن هاجر إليهم فإنهم يحمونه مما يحمون منه أهليهم. هذا معنى قوله عند ليلة العقبة على أن يأووا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وينصروه. خرجوا من مكة إلى المدينة من أجل نصرة الإسلام، وقيل كان عينا في الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها. وهذا قول صدر بكلمة قيل، مما يدل على أنه ليس قولا راجحا، يعني ليست كل غزوة خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم يكون الجهاد فيها فرض عين على المهاجرين والأنصار، وإنما إن كان النبي صلى الله عليه وسلم عينهم فيكون فرض عين على من عينهم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الجهاد كما أو دعا إلى الخروج دون أن يعين كما حدث ذلك في غزوة بدر، فيكون عينا على من خرج وفرض كفاية على الباقي، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتب على من بقي كما عتب عليهم في غزوة تبوك، ذلك لأنه في غزوة تبوك كان قد عين ووجه وحث الناس، فكان الجهاد في حقهم فرض عين، ومن تخلف منهم كان لابد أن يبدي استئذانا أو يبدي عذرا من أجله، يعني أنه تخلف. وقيل كان عينا في الغزوة التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها. قال والتحقيق أنه كان عينا على من عينه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حقه، وإن لم يخرج فهو فرض عين. وأما بعده صلى الله عليه وسلم فهو فرض كفاية على المشهور، إلا أن تدعو الحاجة، كأن يدهم العدو يعني أرض المسلمين، فإن أي أرض فتحها المسلمون وارتفعت فيها كلمة وراية لا إله إلا الله وأصبحت أرض إسلام، ثم دهمها العدو واستحلها، فكل المسلمين يأثمون إن لم يخلصوها من، لأن الجهاد يكون في حقهم فرض عين. ايش الجمهور؟ يعني رأي اغلب علماء الامة، واما المشهور فقد يكون رأيا في المذهب، المذهب فيه رأيان احدهما اشهر من الاخر. قال ويتعين على من عينه الامام، اي يكون الجهاد فرض عين على من الزمه الامام بذلك. الجمهور مصطلح يقصد به أكثر علماء الأمة، سواء كانوا في الصحابة أو في من بعدهم. قال ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة، يعني ويكون الجهاد فرض كفاية على الناس مرة في السنة. يقول معللا ذلك، يقول الأصل أن الذين نقاتلهم يعني الكفار، نقاتلهم فإن نزلوا على الحكم يعني إن كانوا من أهل الكتاب أو من المجوس إن نزلوا على الصلح نفرض عليهم الجزية، والجزية في أصلها أنها تعطى مرة في كل سنة، والجزية تكون في مقابل الجهاد. من هنا قالوا بأن الجهاد يكون فرض كفاية مرة في العمر، مرة في السنة، فإن مرت السنة ولم يكن قتال لا يأثم من لم يقاتل، فإن تجدد القتال ولم يعين الإمام القتال على شخص فيكون في حقه فرض كفاية، إن قام به البعض وأغنوا سقط عن الباقي. قال: ويتأدى فرض الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور. قال: ومن حججهم، يعني ومن أدلتهم على أنه فرض كفاية، أن الجزية تجب بدلا عنه ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقا، فيكون الجهاد فرض كفاية مرة في السنة فليكن بدلها كذلك. وقيل يجب كلما أمر يعني الإمام وهو قوي يعني وهو، هل الضمير يعود على الشخص أو أن هذا الرأي قوي؟ احتمالان. وقيل يجب كلما مر، لكن الظاهر أن الضمير يعود على المقاتل لأنه صدر هذه العبارة بقوله وقيل، فلو كان قويا لا يجوز له أن يقول وقيل، فأراد بقوله كلما أمر وهو قوي، عندئذ يتعين عليه الجهاد، فإن كان ضعيفا أو كان مريضا يغنيه غيره. قال: والتحقيق، هذا الذي اختاره الإمام الشوكاني، أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، جنس الجهاد، لكن الجهاد له أنواع، له أساليب، جهاد بالنفس وجهاد بالمال وجهاد بالكلمة وجهاد باللسان وجهاد بالجنان. قال: والتحقيق أن جنس جهاد الكفار متعين على كل مسلم، إما بيده وإما بلسانه وإما بماله وإما بقلبه. انتهى يعني الكلام في هذا الموضوع. قال: وأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة النبوية إلى المدينة اتفاقا، لأن الله تعالى أنزل في ذلك قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وكانت هذه الآية هي آية الجهاد وبداية الجهاد والأمر بالجهاد، ولم يكن ذلك في مكة، ولهذا لم يؤمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يجاهدوا في مكة، وما وقع من بعضهم حيث قاوم ودافع وتعرض للأذى فإنما كان ذلك يعني أمرا شخصيا واجتهادا منهم رضوان الله تعالى عليهم، لكن إنما أمر الناس بالجهاد في سبيل الله بعد أن جاءوا إلى المدينة وتجمعوا وتكونت لهم قوة تمكنهم من مواجهة العدو. إيش؟ لا أذن بمعنى أمر. قال قوله لغدوة أو روحة، قال الغدوة بالفتح واللام للابتداء، يعني في كلمة لغدوة اللام لام الابتداء، وهي المرة الواحدة من الغدو، والغدو هو الخروج في أي وقت كان من أول النهار إلى انتصافه يعني إلى الزوال. فخروج الإنسان من بيته أو ذهابه إلى مكان ما دام لم تزل الشمس يسمى غدوة، والواحدة منه تسمى غدوة. قال والروحة المرة الواحدة من الرواح، وهو الخروج في أي وقت كان من زوال الشمس إلى غروبها. قوله في سبيل الله، السلام ورحمة الله، قال المراد في سبيل الله يعني الجهاد. قوله خير من الدنيا وما فيها، قال ابن دقيق العيد يحتمل وجهين. هنا نلاحظ أنه فسر الجهاد في سبيل الله ولم يذكر رأيا آخر، وهذا الذي عليه كثير من أهل العلم، وبعضهم رعى أو حمل في سبيل الله أي في كل ما يعود على المسلمين بالنفع، وبعضهم فسر ذلك في آية الزكاة في قوله وفي سبيل الله على أنها في مصالح المسلمين، لكن تفسيرها بالجهاد كما ذكر هنا يعني مناسب. قوله خير، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.